الحمد لله رب الأرباب وسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر قناتكم وشاشاتكم المباركة في برنامجكم تيسير الفقه، برنامجنا الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها أبرز المسائل ليستفيد منها كل سامع وراء. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد ابن ناصر الشثري. فبادئ ذي بدء في بداية اللقاء نرحب معالي الشيخ، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. في كتاب المناسك مشاهدين لازلنا معكم نقطف من ثماره اليانعة، وفي باب ذكر دخول مكة والطواف والسعي أخذنا ما يتيسر في حلقة الماضية من الطواف والأحكام والسنن المتعلقة فيه، أين يجعل الطائف البيت، وكذلك من أين يبدأ الذكر المستحب في قول ذلك، وبعض الأحكام المتعلقة في ذلك. كنا قد تكلمنا أو وقفنا على مسألة مهمة وهي مسألة الركوب، فقد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، فذكرنا هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام لأمته، وكذلك هل يكون الركوب أو يلزم منه أن يكون لحاجة، وكذلك هنا مسألة وهي مسألة الركوب في العربيات الكهربائية الحديثة آنفا، وكذلك توسع الناس فيها، فبعضهم يأخذها وبعضهم للمتعة والضحك أو غير ذلك، فهل يكون هذا الركوب لحاجة أم هو عام وجائز في كل الأحوال؟ نتكلم في هذه المسألة في بداية هذا اللقاء لأهميتها، وفق الله الشيخ وفتح الله عليه بالعلم النافع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كان بودي أن يكون ابتداء اللقاء بمسألة عامة، لا أن يكون ابتداء اللقاء بمسألة جزئية، خصوصا أن قد طرحناها في لقائنا السابق وذكرنا ما يتعلق بأحكامها وأجزائها، ذكرنا أن الصواب هو الجواز وأنه لا حرج في مثل ذلك حتى ولو لم يكن للإنسان حاجة، لأن الجميع يصدق عليه أنه قد طاف بالبيت، فيصدق عليه امتثال قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ومثل هذه المسألة ما يسمى يذكره الفقهاء من طواف الحامل والمحمول. وأما بالنسبة لطواف الحامل والمحمول فإن بعض الفقهاء يقولون الطواف للحامل، وبعضهم يقولون الطواف للمحمول فقط، والصواب أن كل واحد منهما قد طاف بالبيت فيجزئه ذلك، وهذا الخلاف إنما هو في المحمول. أما من كان مدفوعا في عربية ونحوها فلا يدخل في الخلاف السابق، لأن المحمول لم يتصل بنفسه في الأرض فوقع الخلاف فيه، لكن الصواب أنه متصل بواسطة، اتصل بالأرض بواسطة فعد طائفا بالبيت. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه كان في الزمان الأول هناك أجراء يستأجرون ليحملوا من يريد الطواف، فيضعون الطائف في آلة ثم يقوم الأجراء بحمله على رؤوسهم فيطوفون به، وهذه تلاشت في يومنا هذا لتوفر وسائل الركوب، ومن ثم لم يعد هناك حاجة لمثل هذا الحمل. ولكن أنبه هنا إلى مسألة، وهي أن من ركب في مثل هذه العربيات فعليه أن يلتزم بالمكان المخصص لهذه العربيات امتثالا لتنظيم القائمين على المسجد وابتعادا عن أذية الآخرين، خصوصا أن مثل هذه العربيات قد يحصل بها دفر للآخرين، وقد يكون فيها شيء من الحديد الذي يؤذي الآخرين خصوصا في حالة الازدحام، ولذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل بأن يترك معصية الله في طوافه بالبيت، فلا يعرض الآخرين للأذية من خلال طوافه بالعربية بينهم. هكذا أيضا فيما يتعلق وضع الشمسية التي تكون على الرأس، وقد تقدم معنا الخلاف في حكمها وجوازها، وذكرنا أن أحمد يمنع المحرم منها وأن الصواب جوازها لأنها ليست ملاصقة للرأس، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه تحت شجرة لما كان في نمرة. ومن هنا فلا بأس من استخدام هذه المظلات التي تكون على الرؤوس، لكن ينبغي بالعبد أن يحذر من أذية الآخرين بها، فإذا استخدمها فعليه أن يرفعها عن الآخرين، وخصوصا إذا كان الإنسان قصيرا عليه أن يتركها لأنه سيؤدي إلى إيذاء الآخرين، وإن كان يتضرر من شمس أو حر فعليه أن ينتقي الوقت المناسب أو أن يختار الموطن المناسب لطوافه ليتجنب أذية الآخرين. ومن أنواع الأذية ما قد يفعله بعضهم من الوقوف بمحاذاة الحجر الأسود لدعاء أو صلاة، مع أن الطائفين يحتاجون للمرور في تلك المواطن، على أن فعل هذه العبادات وتخصيص هذه البقعة بشيء من هذه الأفعال يعتبر من البدع، لأننا لا نقول بمشروعية عبادة إلا إذا كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وديننا كامل لا نحتاج معه إلى اجتهادات ومرئيات وظنون يظنها الناس في كون بعض الأفعال يحصل به العبد على أجور كثيرة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالطواف، يحذر الإنسان من إبراز شيء من أعضائه تؤذي الآخرين. بعض الناس عند الطواف يقوم بإظهار يديه إظهارا قويا يؤذي الآخرين، أو يقوم عند المشي بتحريك اليدين حركة قوية رفيعة فيتأذى منه الآخرون، فهذا أيضا من أنواع المحرمات لأنه من الإيذاء. ومثل هذا أيضا من يقف عند مقام إبراهيم فيؤذي الناس لأنه يسد على الطائفين طريقهم، ومثله أيضا من يؤدي ركعتي الطواف في مواطن الطائفين وخلف مقام إبراهيم، هذا يؤذي الآخرين. ومثله أيضا عندما يجتمع أناس كثير في صف واحد أثناء طوافهم وبالتالي يمنعون الآخرين من تجاوزهم، فهذا أيضا مما يؤذي فيجتنى في هذا الموطن. كذلك بعض الناس قد يقبل الحجر الأسود ويريد الخروج فيخرج بطريق مستقيم يؤذي الطائفين ويحجزهم، خصوصا إذا جاء جماعة بعضهم ممسك بالآخر فيجعلون صفا طويلا فيؤذون الآخرين بمرورهم بين يدي الطائفين. فهكذا هذه أفعال على الإنسان أن يحذر منها، هو إنما أتى إلى هذه المواطن من أجل أن يعبد الله عز وجل لا من أجل أن يؤذي الآخرين، فهو جاء ليحصل على الأجر والثواب لا ليحصل على الإثم والسيئات. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومثله أيضا عند تقبيل الحجر الأسود تجد بعض الناس يدفر الآخرين ويدفعهم ويؤذيهم، وهكذا أيضا بعض الناس ممن له أتباع قد يدفع الآخرين ويصوت عليهم ويصيح بمن لا يبتعد عن طريقهم، فهذا أيضا من الأمور الممنوعة والتي على الناس أن يحذروها وأن يجتنبوها. وهكذا أيضا من له مكانة ومنزلة عليه أن يجتنب أذية الآخرين، فإذا أراد أن يطوف فليطوف بعيدا إذا خشي من الناس أن يؤذوه أو خشي أن يقع عليه شيء من الاعتداء، فعليه أن يجتنب مواطن زحمة الناس ويبتعد عن الكعبة ليجتنب إيذاء الآخرين. ومثل هذا أيضا بعض الناس عند تقبيل الحجر الأسود يقوم بالرجوع على الخلف، يظن أن الحجر الأسود له من المكانة والمهابة ما يجعله لا يوليه ظهره، ثم بعد ذلك يؤذي من خلفه ويدفعهم ويدفرهم، فهذا أيضا من الأمور المخالفة من جهتين: الجهة الأولى جهة الإيذاء، والجهة الثانية تقربه لله عز وجل بالرجوع قهقرة من بعد الحجر الأسود بدون أن يكون لذلك أصل في الشرع. ومن هنا ننبه إلى أن استلام الحجر الأسود من الأمور المستحبة في جميع أشواط السعي، في جميع أشواط الطواف، في جميع أشواط الطواف، حتى في نهاية الشوط السابع، حتى في نهاية الشوط السابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وزر عنه أنه كان يستلم الحجر الأسود كلما حاذا في كل شوط من أشواط طوافه، وفي الحديث الآخر كلما حاذاه أشار إليه، وفي الحديث الآخر كلما حاذاه استلمه بمحجن فقبله، فدل هذا على استحباب استلام الحجر الأسود في كل شوط يطوفه الإنسان. ولكن إذا كان هناك أذية أو هناك تأخير فلا بأس أن يشير الإنسان إليه ولو على بعد كما تقدم. ومثل هذا أيضا الركن اليماني، فإنه يستحب للإنسان أن يستلمه في كل شوط من أشواط طوافه، فقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلمه في جميع أشواطه. ولكن إذا لم يستلمه، استلام الركن اليماني هو قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استلامه. وأما إذا لم يستلم الإنسان الركن اليماني فهل يستحب له أن يشير إليه وأن يكبر عند محاذاته؟ في مذهب الإمام أحمد أنه يستحب الإشارة إليه والتكبير عند محاذاته، ومذهب الجماهير عدم استحباب ذلك، وقول الجماهير في ذلك أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه أشار إلى الركن اليماني، إنما استلمه في بعض أطوفته وتركه في بعض أطوفته الأخرى. وبذلك نعرف شيئا من الفروق بين الحجر الأسود والركن اليماني، أن الحجر الأسود بداية الطواف وليس الركن اليماني، وأن الحجر الأسود يكبر عنده سواء استلمه الإنسان أو أشار إليه، بخلاف الركن اليماني فإنه لا يكبر عنده. ومن ذلك أيضا أن الحجر الأسود إذا لم يتمكن الإنسان من استلامه فإنه يشير إليه، أما الركن اليماني فإنه إذا لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشرع الإشارة إليه. ومن الفروقات أيضا أن الحجر الأسود إذا استلمه الإنسان بيده أو بعصا استحب له تقبيل يده، بخلاف الركن اليماني فإنه إذا استلمه بيده فإنه لا يشرع له أن يقبل يده. أما بالنسبة لبقية الركنين الآخرين من البيت، وهما الركنان الشاميان، الركن العراقي وهو الأول والركن الشامي وهو الثاني، وبعض أهل العلم يفارق في التسمية، فهذه لا يستحب استلامها ولا يستحب تقبيلها ولا يستحب الإشارة إليها لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن أحد الصحابة أشار إليها أو استلمها فأنكر عليه بقية الصحابة وقال بأنه ليس شيء من البيت مهجورا، فأخبروه بأن اتباع السنة أولى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الركنين الشاميين. ومن ثم فإن الركن الشامي لا يستحب استلامه ولا تقبيله ولا الإشارة إليه ولا التكبير عنده لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من المعنى في هذا أن الركنين الشاميين لم يبنيا على قواعد إبراهيم، لم يبنيا على قواعد إبراهيم، لأن جزءا من حجر إسماعيل المسمى بالحطيم من الكعبة، ومن هنا فهذان الركنان ليس على قواعد إبراهيم. هكذا أيضا لا يستحب استلام بقية جوانب البيت. بعض الناس كلما مر بشيء من أجزاء البيت استلمه، تجده يستلم حجر إسماعيل حجرا حجرا، أو تجده يستلم المصباح الكهربائي الذي وضع في حجر إسماعيل، أو تجده يستلم حلقات ستارة الكعبة واحدة واحدة، أو تجده يستلم ستارة الكعبة، كل هذا من البدع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أيضا استلام مقام إبراهيم ومسحه في الطواف، بعض الناس كلما مر به مسحه، فهذا أيضا من البدع ولا يجوز للإنسان أن يفعله. ومثل ذلك أيضا الشاذروان، وهو الحجر المائل الذي بجوار الكعبة، لا يستحب للإنسان أن يمسحه، بل بعض الفقهاء يقولون بأن من مسحه أثر ذلك على طوافه، وسيأتي بحث ذلك. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن دعاء الله عز وجل بإمساك شيء من ستارة الكعبة ليس له مزية، ولم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في حديث اقتلوا ابن خطل وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، فذلك لأن ابن خطل كان على شأن الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يتعلقون بأستار البيت للاحتماء بها ممن يريد بهم شرا أو يريد قتلهم، فهذا كان شأن أهل الجاهلية. فلما جاء الإسلام جعل الحرم كله آمنا، كما قال تعالى ومن دخله كان آمنا، ومن ثم لم يحتج إلى التعلق بأستار الكعبة. ومن هنا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم أنهم كانوا يخصون أستار الكعبة بشيء من الالتزام أو بشيء من الدعاء أو بشيء من التبرك أو نحو ذلك. هكذا أيضا ما يتعلق باستلام الحجرة النبوية أو شيء من المسجد النبوي، كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا المقابر المنسوبة لبعض الأنبياء أو المقابر المنسوبة إلى بعض الصحابة لا يشرع مسحها، بل من البدع أن يتقرب الإنسان لله عز وجل بمسح هذه الأمور. ومثل هذا أيضا صخرة بيت المقدس، فإنه لا يشرع استلامها تقربا لله ولا يشرع تقبيلها، بل ذلك من أنواع البدع. ومن هنا نقرر أيضا أن الطواف خاص بالكعبة، لا يجوز للإنسان أن يتقرب لله عز وجل بالطواف في موطن غير الكعبة، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يطوف بقبور الأنبياء أو قبور الصالحين أو قبور الصحابة أو قبور أهل البيت، هذا كله من أنواع البدع، فإن والإنسان بطوافه ذلك التقرب لله كان عمله بدعة محرمة يأثم بها. وأما إذا كان طوافه تقربا لصاحب القبر فإنه يكون شركا، وذلك لأنه صرف شيئا من العبادات لغير الله جل وعلا، والعبادة حق خالص لله عز وجل. ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام يدعون أقوامهم فيقولون لهم ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. إذا تقرر هذا فإن الإنسان في طوافه يحرص على أنواع الذكر، ولم يرد ذكر خاص بلفظه إلا في موطنين، عند بدء الطواف بحيث يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك، وذكرنا أن زيادة وفاء بعهدك لم تثبت، وقد ذكرنا أن هذا اللفظ لم يرد إلا بأسانيد ضعيفة لكنه يقوي بعضها بعضا لأنها متعددة. وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فقال في دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن الدعاء. وقد ورد حديث آخر فيه زيادة أن اللهم إني أسألك العفو والعافية إلى آخر، لكن الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقتصر على الوارد. وأما بقية الطواف فإنه يشرع فيه أن يذكر الإنسان ربه، ويشرع فيه أن يكثر الإنسان من الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي صوته بالذكر والدعاء في طوافه، ولذلك لم يعرف ماذا قال في أثناء الطواف، حينئذ فنقول يستحب للإنسان أن يدعو الله جل وعلا في أثناء طوافه، وأن يكثر من أنواع الذكر، ولا يتقيد بذلك بقيد أو بذكر خاص. ومن هنا نعلم أن هذه الكتب التي قد يوزعها بعضهم مكتوب فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني وهكذا، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فتركها وعدم استجلابها أولى. وحينئذ يقتصر الإنسان على ما حضر في ذهنه مما يكون حاضر الذهن فيه، ليكون ذلك أجمع لذهنه، وليكون ذلك من أسباب إجابة الله عز وجل للدعاء. ولعلنا يعني نذكر شيئا من أحكام الدعاء في هذه المواطن
إن كان الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله. مشاهدين الكرام، بعد شكر الله عز وجل توجه بالشكر لشيخنا العلامة سعد بن ناصر الشيثري على ما قدمه من إجابة حول هذا السؤال، ومقدمة جميلة وأحكام متعلقة وسنن مهجورة أحيانا، وكذلك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج أو المعتمرين. أسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا قد استفدنا، وأن يرفع مقام الشيخ ووالديه وزوجه وذريته فعلين، وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. وكذلك شكرا لكم على متابعتكم وإنصاتكم، كنا معكم في كتاب المناسك وفي الأحكام المتعلقة في الطواف. بإذن الله نستكمل هذه المسائل في الحلقة القادمة، ابقوا معنا وتابعونا. أسأله سبحانه أن يبقينا وإياكم على خير، ويحيينا حياة طيبة والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.